بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالكلام نجدد تعازينا إلى من نعتز بجواره مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك إلى جميع المؤمنين والموالين لمولانا إمام جعفر الصادق عليه السلام ومولانا أمير المؤمنين بمناسبة ذكرى استشهاد مولانا أمير المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا لائقا لانتمائنا إلى الإمام الصادق عليه السلام، وهو إمامنا وسيدنا في هذا المذهب المبارك. كان بحثنا في المسألة 12 من مسائل أحكام الجماعة، حيث جاء فيها إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية، وأما إذا كان سهوا وجبت المتابعة بالعودة إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه، والأحوط الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين. نحن بالنسبة إلى هذا الفرعين من هذه المسألة، يعني ما قاله السيد رضوان الله عليه إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية، نحن وافقناه أنه لا يجوز لأنه تعمد إلى السجدة أو إلى الركوع، فعلى ذلك لا يجوز له أن يقوم ثم يسجد مع الإمام أو يركع مع الإمام، لأنه يصير هذا بإرادته، يعني تعمد في هذا الأمر، لأن المفروض في هذا القسم لو عمل عمدا إذا ركع أو سجد قبل ركوع الإمام أو سجود الإمام عمدا لا يجوز له أن يقوم، يعني يتابع الإمام في قيامه ثم يركع أو يسجد، لأنه يسير ركعتين أو سجدتين وهذا لا يضر بالصلاة بما أنه كان متعمدا. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر ونحن نوافقه. فعلى ذلك إذا كان سهوا، أما إذا كان سهوا وجبت المتابعة. إذا ركع أو سجد سهوا قبل أن يركع الإمام أو يسجد الإمام، السيد يقول وجبت المتابعة بالعودة إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود. هذا نحن قلنا أنه بالنسبة إلى هذا الأمر لا دليل على وجوب هذا الأمر، لأن الأدلة الأربعة التي دلت على من تقدم في القيام عن الركوع والقيام عن السجود خاص بمن تقدم عن القيام بالقيام، يعني هو ركع مع الإمام ثم قام من ركوعه، سجد مع الإمام قام من سجوده. هذه الروايات الأربعة التي فيها اثنين صحاح السند والواحد موثق، هذه الروايات وردت حول هذا الأمر، ما نحن فيه. وما نحن فيه إذا هو ركع أو سجد قبل الإمام في هذا المورد إذا كان سهو، إنما دليلنا على الجواز عبارة عن موثقة ابن فضال، وموثقة ابن فضال إنما دلت على الجواز لا على الوجوب. لماذا؟ لأن الموثقة هو ذكر الراوي يقول أنا كنت في الصلاة فركعت ورأيت أن الإمام لم يركع فقمت ثم ركعت مع الإمام، أن الإمام عليه السلام يقول لا بأس بذلك صح الصلاة. فعلى ذلك هذا معناه تغرير فعل هذا الشخص، والتغرير أقصى ما يدل عليه الجواز، إن جواز هذا الأمر ليس مبتلا للصلاة، وهل يجب أو لا ساكت من هذا الأمر. ولذلك لا دليل لنا في هذا الأمر، بما أنه لا دليل لنا قوله رضوان الله عليه وأما إذا كان سهوا وجبت المتابعة بالعودة إلى القيام أو الجلوس يمنعونه من سجوده إلى الجلوس، إلى الجلوس بأن يأتي بالذكر ثم يتابع بعد المتابعة، إذن هذا ليس لا يدل على الوجوب. بما أنه لا يدل على الوجوب، هناك بل لعلنا نستطيع أن يقول الأحوت أحوتا استحبابيا لمن سهى وسجد قبل الإمام أو ركع بعد الإمام أن يبقى مستمرا حتى يأتي الإمام ويلحق بالإمام ويتابع، يعني أنه ركع وأن الإمام لم يركع فهو يبقى في ركوعه يستمر في ركوعه حتى يأتي الإمام إلى الركوع وهو يتابع أمر الإمام إلى الأخير. لماذا؟ لأننا بالنسبة لأصل المتابعة قلنا المتابعة أمر واجب، ولكن لماذا واجب؟ لأنه هناك أمر، يعني الصلاة تقتضي المتابعة، فلا يجوز استهانة بالمتابعة، لأنه هناك رأيين، رأي قال أن المتابعة شرط في صحة الصلاة كسيد الخوي رضي الله عليه، فيرى أنه إذا لم يتابع صلاته خرجت من الجماعة، ليس حراما ولكن خرجت من الجماعة. ولكن نحن تبعا للسيد رضي الله عليه بالقول المشهور قلنا أن الوجوب ليس وجوبا شرطيا، إنما الشرط في الجماعة أن يكون أعمال المأموم، معظم أعمال المأموم أفعال المأموم تابعا لأمل الإمام، ولكن أمل ما أو اثنين بمقدار ما لا يضر بأنه يكون مقتديا ومتابعا للإمام، هذا لا يضر. ولكن لا يجوز استهانة أن عمدا أتقدم على الإمام أو أقوم من الركوع أو السجود قبل الإمام، إذا تعمدت في ذلك هذا إهانة، استهانة بأمر الجماعة، استهانة بمسألة المتابعة. كما أن الحضور في صلاة الجماعة، ترك الحضور في صلاة الجماعة استهانة بها لا يجوز، كذلك خروج عن متابعة الإمام ولو في جزء ما استهانة بالمتابعة لا يجوز. ولكن إذا لم يكن من باب الاستهانة بل من باب الاحتياج، لأنه إذا قام يحتاج مرة ثانية مع الإمام يركع، فركوع يصير ركوعين ولو أن المؤثرات دل على الجواز، ولكن مع ذلك يبقى هذا الاحتمال عدم الجواز، هذا مؤثر حجة، والحجة لا تأتي بالعلم بل تأتي ببراءة الذمة. ولكن مع ذلك بما أن هناك عدة من الفقهاء يقول لا، وكذلك الروايات التي يعني الروايات الآلية التي دلت على أنه زيادة الركن في الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا مخل بصحة الصلاة، فعلى ذلك لا بأس، بل لعله أفضل. والاحتياج الاستحبابي إذا أخطأ وركع قبل الإمام يبقى في ركوعه حتى يأتي الإمام إلى الركوع ويتابع مع الإمام. ولذلك قوله رضوان الله عليه أما إذا كان سهوا وجبت المتابعة بالعودة إلى القيام أو الجلوس، أقول لا يجب، يجوز، يجوز بدليل موثقة ابن فضلان، ولكن لا يجب. ثم الركوع أو السجود معه، لأنه الآن دخل في الركوع.
لن نستفيد
أقول هناك نص، يعني لا، النص يدل على أن في كل ركعة ركوع واحد، فمن زاد في الركوع سواء سهوا أو عمدا بطلت صلاته. هذا النص استثنى من هذا النص، يعني في هذا المورد موثقة ابن فضلان، وموثقة ابن فضلان إنما يفيد جواز هذا الأمر لا يفيد الوجوب، خلافا لما ورد في من تقدم في القيام من الركوع لأنه على ركع فحصل له ركوع، فإذا قام مع الإمام ثم ركع مع الإمام يصير ركوعين، هذا ركوعين لا بأس به بواسطة موثقة ابن فضلان، لموثقة ابن فضلان لا يدل على الوجوب حتى نقول وجبت المتابعة. ولذلك نقول لا يجب المتابعة، بل يبقى في ركوعه حتى يأتي الإمام بإذن الركوع ويكمل صلاته حتى لا يكرر الركوع. ولكن هذا الاحتياط احتياط استحبابي، لأن الدليل موثقة ابن فضلان وهو حجة في الجواز، ولكن ليس أكثر من الجواز دلالته، بخلاف المسألة السابقة. في المسألة السابقة الأدلة التي دلت على أنه من قام من ركوعه قبل الإمام يؤول إلى الركوع، هذا أدلة كان آمر بلفظ الأمر، ولكن هذا الدليل ليس بلفظ الأمر. في موردنا إن من تقدم إلى الركوع السجود يؤول ثم يرفع مع الإمام، هذا بس عندنا موثقة واحدة وهي موثقة ابن فضال، وهي لا تدل إلا على الجواز، فعلى ذلك لا نحكم بالوجوب، بل إذا بقي في الركوع لا بأس به لأن المتابعة غير واجبة. وما قلنا من وجوب المتابعة، قلنا ترك المتابعة استهانة بالصلاة لا يجوز، ولكن هو لا يستهين بمتابعة الإمام، أخطأ فركع قبل الإمام من دون أمر سهوا، ولكن بقاؤه ليس استهانة بأمر الإمام أمر المتابعة، بل للإحتياط في عدم تكرر الركوع والسجود، بما أنه من باب احتياط في عدم تكرر الركوع، وهذا أمر مستحسن لا بأس به، فلا إشكال لبقائه. فقوله رضوان الله عليه وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معهم، هذا لا أوافقه في وجوب هذا الأمر، بل أنه يجوز، ولكن الأولى والأحوط ألا نعم احتياج مستحب
ما هو دليل على الاستحباب، بما أنه رواية تقول جواز رفع الرأس والمتابعة مع الإمام،
نعم
هذا دليل واضح صريح. أما الدليل قد يكون اتفق الجواز، يعني جواز يبقى في الراكعة، هذا ما في يحتاج دليل،
نعم
حسب ولا دليل، ومع ذلك هذا الجواز اتفق من الاستحباب،
لا احتياط استحبابي لا استحباب في العمل، احتياط في الاستحباب، هذا الاحتياط مستحب لا هذا العمل مستحب، لا نفتي باستحباب هذا الأمر، نفتي باستحباب الاحتياط. لماذا؟ لأنه من المحتمل أن التكرر يضر
مع وجود الرواية، كيف يضر؟
لا احتمال يبغى، يعني في حتى إذا كان هناك دليل
الرواية
إنه جوزت رفع رأسه والمبارك، وأنا أقول يجوز البغاء كذلك، لأن الرواية ما دلت إلا على الجواز لا على الوجوب، فإذا كان جائزا فعند ذلك يجوز الاحتياط، كل الاحتياط حسن على كل حال، كما في الموارد التي مثلا إذا كان هناك بعض الأعمال هناك لا ندري في كل صغيرة وكبيرة إذا زاد أو نقص يجب سهو سجدة السهو، أو في الأمور الستة أو الخمسة الذين ذكروا الإنسان أدلة إنما تدل على هذه الأمور الستة، هناك روايات كم من الروايات يدل على كل نقيصة، ولكن هي ضعيفة السنة ليست حجة، مع ذلك لا بأس أن نعمل بما ورد ضعيفة السنة ونسجد لكل زيادة سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، يعني إذا دل الدليل على جواز شيء لا يجب علينا أن نعمل به إذا كان الاحتياط في خلافه، يعني هذا الاحتياط بما أن الحجة عندنا في عمل بالجواز يجوز، ولكن الاحتياط مع ذلك يبقى في حاله، الاحتياط حسن على كل حال على تعبير من أخون رضوان الله عليه. فعلى ذلك هو يستطيع أن يحتاط ولم يأثم، لأن المتابعة على ما جاء في الموثقة ليس واجبا إنما يدل على الجواز، وكذلك بهذا يفر ويهرب من تكرار الركوع أو تكرار السجود، خصوصا الركوع الواحد يكون ركن. فعلى ذلك بما أنه هناك ترخيص والاحتياط خلاف الترخيص، فالاحتياط حسن، هذا الاحتياط حسن يعني احتياط مستحب. على كل حال هذا بعد كلامي مكتوب كذلك. هذا بالنسبة لهذه المسألة. ثم السيد رضوان الله عليه يقول والأحوط الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع، وبعد المتابعة إذا يأتي به، يعني هذا الإنسان الذي ركع قبل الإمام فيجوز أو يجب عليه أن يقوم ثم يركع مرة ثانية، أنه رضوان الله عليه يحتاط في الركوع الأولى والثانية كلاهما يذكر ذكر الركوع والسر في ذلك أنه لا يدري هل الركوع الصلاة هي الركوع الأول الذي هو مادر إليه أو الركوع الذي يركع مع الإمام. قطعا ركوعين ليس واجبا، لم يجعل للصلاة، أحدهما لمتابعة الإمام والآخر للصلاة. ولذلك يقول بما أن هذا الإمام موجود فلذلك إنما إنهنا يذكر ذكرا ثم يقوم مع الإمام ثم يتابع مع الإمام الركوع والسجود، كذلك يذكر في الثانية. فذكر الركوع لا يجب إلا مرة واحدة، ولكن رعاية للإحتياط أنه رضوان الله عليه يقول أن يذكر في الأولى وفي الثانية، في السجدة الأولى والثانية، على الركوع الأول والركوع الثاني الذي جاء به متابعة للإمام. هذا الإحتياط الذي ذكره السيد رضوان الله عليه، ولا بأس بهذا الإحتياط يعني على كل هذا. إنما هناك مناقشة لبعض المحشين على هذا الأمر بأنه الأمر بالمتابعة أمر فوري، يعني بمجرد ما انتبه أن الإمام ليس في الركوع عليه أن يقوم، فإذا أخذ بالذكر هو ما عمل بالأمر الفوري. بعضهم قالوا أنه إذا لم يعد إلى القيام فصلاته انقلبت إلى فرادة فجماعته باطلة كسيد الكوية ربما الله. بعض الفقهاء يقولون لا يذكر ولكن ذكرا قصيرا بحيث لا ينافي الفورية، وهذا أظن أنه لا بأس به، أمر جميل. يعني عندما ركع ورأى أن الإمام لا زال قائما سبحان الله سبحان الله سبحان الله يقول، هذا لا ينافي الفورية. الفورية العرفية يسلغ بهذا المقدار ولا يضر الذكر بالفورية. إنما إذا قلنا لا يجوز الذكر لعدم العمل بالفورية إذا أطال في ركوعه في ذكره. ولذلك في هذه المسألة كذلك أنه رضوان الله عنه قال في والأحوة الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة إذا يأتي به، هذا كلامه مقبول ولا مناقشة فيه، وما ناقشوه ليس لا ينافي الفورية. نعم رعاية الفورية أمر جميل، ولكن نحن بما قلنا أن المتابعة أمر مستقل عن الصلاة يعني أمر نفسي، ومضافا إلى ذلك قلنا أترك المتابعة لا يجوز استهانة ولكنه احتياطا للصلاة يذكر ثم يقوم لا يضر به قطعا ولا إشكال فيه. هناك قسم ثم يقول والأحبط الإتيان بالذكر في كل من الركوعين والسجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة أيضا يأتي به، يعني في الركوع المتابعة يأتي بالذكر كما أتى في الركوع الأول، في كلاهما أن يأتي بالذكر. ووجه الاحتياط هذا الكلام الذي قلناه، ولكن نحن قلنا أن وجوب الفورية غير ثابت، يعني وجوب المتابعة يجوز أن يبقى في الركوع أو يعمل بمواثقة الجواز الذي استفاد بمواثقة بالفضل ويقوم، فلا منافاة أن يذكر شيئا ثم يقوم. إلى هنا كان الكلام في ما إذا كان عمله عمدا، ثم لو ترك المتابعة عفوا سهوا، إذا كان عمدا مبطلا للصلاة، إذا كان سهوا يجوز. ثم يقول رضوان الله عليه بل لو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم في سورة العمد، يعني في سورة العمد أثم، لأن المتابعة أمر واجب نفسي وليس شرطي على رأيي. ولكن من يقول بأن المتابعة أمر شرطي فصلاته باطلة وكأسين الخوي رضوان الله عليه إذا أطاله، وطبعا صلاته تنقلب إلى المنفرد فيجب عليه وظيفة المنفرد. ثم يأتي إلى هذا القول نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته، نستفيد من ذلك إلى هنا كان كلامه أنه ركع قبل إتمام ذاك بعد إتمام القراءة، ولكن إذا كان هو ركع في أثناء قراءة الإمام سواء كان عمدا أو سهوا يجب عليه اليعول، وإذا كان عمدا في حالة القراءة صلاة باطل، لأنه ترك الذكر، ترك القراءة، لأن الإمام ينوب عن المأموم في القراءة، وشرط القراءة أن يكون في حالة، أن تكون في حالة القيامة. فعندما هو ركع قبل الإمام والإمام يقرأ وخرج عن متابعة الإمام، فعمل الإمام ليس نيابة عن هذا المأموم الذي ليس في حالة القيامة. فبعبارة أخرى، يجب على المصلي في الركعة الأولى والثانية أن يقرأ في حال القيام لمن هو قادر على القيام. فعلى ذلك هو كان قادرا على القيام، إذا تأمل في الركوع فهذا صلاته باطلة لم يأتي به القراءة أبدا. وإذا غير متعمد في هذا الأمر كذلك يجب عليه أن يقوم مباشرة حتى يكون مع الإمام في بقية القراءة ثم يركع. نعم، لو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته، وإن أثم في سورة الأنعام. ثم يقول نعم، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوث البطلان مع ترك المتابعة. طبعا في حال السهو ترك البطلان، إذا ترك المتابعة هذا مبطل لصلاته، لأنه لم يكمل القراءة ولم يأتي بعد ذلك به. أنا أقول أن الأحرى كان يقول إذا ركع في الركعة الأولى أو الثانية. هناك هذا الاشتباه في تقدم في الركوع والسجود يكون في أحد الركعات الأربعة. إذا كان في الركعة الأولى أو الثانية لابد أن نقول إذا ركع قبل إتمام القراءة تبطل صلاته أو تبطل جماعته على قول السيد فوي تبطل. ولكن إذا كان تقدم في الركوع والسجود، في الركوع لا أقل في الركعة الثالثة والرابعة، لابد أن يقول وإذا لم يأتي بالذكر، ذكر الواجب في حالة القيام، ثم ما قبل الذكر ركع صلاته باطلة إذا كان متعمدا في هذا الأمر. وإذا لم يكن متعمدا عليه أن يقول ويذكر ثم يتابع الإمام في ركوعه. هذا لابد من ذكر هذا الأمر. والسيد رضوان الله عليه في هذا الأمر لم يذكر هذا، بل قال ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم في سنة الأمر. ثم قال نعم، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال القراءة فالأحبط البطلان مع ترك المتابعة. نعم، نقول لو كان ركوعه قبل الإمام في الركعة الأولى والثانية في حالة القراءة، وفي الركعة الثالثة والرابعة قبل أن يكمل الذكر بنفسه، لأنه يتكفل أمره نفسه، لا من الذكر هذا مضر بصلاته. فلأن هناك حالتين، حالة الإمام يتكفل بالقراءة إذا عمد الركعة مبطل بالصلاة، إذا غير عامل عليه أن يعود سيكون مع الإمام في إكمال القراءة ثم يركع مع الإمام. ولكن إذا كان في الثالثة والرابعة بما أن الإمام لا يتحمل على المأموم شيء، فالمأموم إذا ركع سهوا قبل الذكر لابد من متابعة الإمام، يعود لأن يركع مع الإمام فيكمل الذكر كذلك. سبحان الله والحمد لله من تسبيحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ثم يركع مع الإمام. هذا بالنسبة إلى هذا الآن. طبعا
تعليقة المعلق يعني يستفاد
من عدم البطلان. هذا ليس تعليقة المعلق، نص كلام السيد.
نص كلام السيد.
نعم.
فيستفاد من عدم البطلان في حالة السهو والعمد.
لا نقول نعم لو كان ركوع.
هكذا يستفاد
من. نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحبط البطلان.
لا قبل هذا الشيء.
نعم هذا في حالة السهو. نعم لو ترك يعني لو كان بعد القراءة يرى أنه نعم. لو كان بعد القراءة إذا تقدم أثم عمدا، ولكن إذا لم إذا تقدم سهوا كذلك لا يضر بصحة صلاته، لأن المتابعة واجب نفسي على رأيه رضوان الله عليه كما هو المشهور، ونحن قلنا به كذلك. نعم ليس شرطي. نعم بعد ذلك يأتي إلى مسألة أخرى، أنه إذا كان التقدم قبل إكمال القراءة، في قبل إكمال القراءة بما أن الذكر واجب في الصلاة يعني تسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة والقراءة في الركعة الأولى والثانية واجبة، فإشكال في صلاته إذا لم يعد لترك القراءة بنفسه وبنائبه ولترك التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة بنفسه وترك التسبيحات عمدا ولو أنه ركع سهوا، ولكن له أن يعود بمصداق موثقة ابن فضال، له أن يعود بما أنه يجوز له أن يعود، فهو قادر على إتيان القراءة بنائبه الذي هو إمام يقوم حتى ينوب عنه الإمام. وكذلك في الركعة الثالثة والرابعة هو يستطيع يجوز له أن يقوم بمصداق رواية ابن فضال، فعلى ذلك عليه أن يعود ليذكر التسبيحات ثم يركع لتوضيح الكلام. الذي يركع مقدما على الإمام إذا عمد الركع قبل إكمال القراءة صلاة باطل، لأنه أخل بالقراءة ترك القراءة وركع. وكذلك في الركعة الثالثة والرابعة إذا قبل التسبيحات ركع عمدا فصلاة باطلة لأنه أخل بالتسبيحات وركع. ولكن إذا سهوا في الركعة الأولى والثانية سهوا ركع قبل أن يركع الإمام، قبل أن يكمل الإمام قراءته، بما أنه يجوز له العود بمصداق موثقة ابن فضال عليه أن يعود حتى يكون مع الإمام ويتحمل الإمام قراءته ينتهي من القراءة ثم يركع مع الإمام. وكذلك إذا كان في الركعة الثالثة والرابعة إذا ركع سهوا قبل التسبيحات، قبل أن يسبح بشيء ركع وتذكر أنه لم يأتي مقدم على الإمام وهو لم يسبح، عليه أن يعود إلى القيام لأن يجوز له العود، لأن بن فضال موثق بن فضال يجوز له العود فيعود. فإذا استطاع أن يعود يجب عليه إتيان التسبيحات بنفسه لأنه لم يأتي بالتسبيحات سابقا، فبدأ أكمل صلاته. فإن لم يعود فصلاته باطلة لترك الذكر، يعني التسبيح في الثالثة والرابعة وترك التسبيح عمدا لا يجوز، فهو كان مستطيع لإتيان التسبيحات ولم يأتي بالتسبيحات، فتركه للتسبيحات ترك عمدي ومبطل للصلاة إذا ترك أي واجب في الصلاة عمدا فصلاة باطلة. بالنسبة للأركان ترك الركن سواء كان سهوا أو عمدا ليس مبطل للصلاة، وزيادة الركن سواء كان عمدا أو سهوا مضر للصلاة إلا فيما ورد فيه النص، كمن كان تقدم إلى الركوع يعني تقدم من القيام عن الركوع فرأى أن الإمام في الركوع يعود إلى الركوع، وهذه الزيادة لا يضر لوجود الصحيح التي ذكرناه سابقا. نفي أنا في النفي لا يضر لوجود يعني من تقدم إلى الركوع أو السجود ثم رأى أن الإمام لم يركع يقوم، هذا القيام ثم الركوع مع الإمام يسير سببا لإزدياد الركوع، ولكن ما ثبت ابن فضال يجوز هذا الأمر ويجوز له أن يقوم، فلذلك يستطيع أن يستمر أو يقوم. ومما أنه إذا لم يكمل قراءة الإمام أو لم يأته هو بالتسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة يجب عليه أن يقوم لإكمال الذكر تسبيحات بنفسه أو في الركعة الأولى والثانية لإكمال الإمام قراءته التي هي محسوب على المأموم لو كان قائما. هذا بالنسبة لهذه المسألة. فعلى ذلك ثم هو رضوان الله عليه في قسم الأخير من هذه المسألة يقول كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال القراءة، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة. فرع آخر، آخر فرع يذكره رضوان الله عليه يقول هذا البطلان بما أنه قبل ذلك قال نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة، ثم قال كما أنه الأقوى عندما يقول فالأحوط البطلان الاحتياط الوجوبي، لأن هذا احتياط غير مسؤول بالفتوى في مورده ولا ملحوظ بالفتوى في مورده. ولكن بعض يقول كما أنه الأقوى إن كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته، إذا كان ركع والإمام يقرأ عمدا ركع، الإمام يعرف أنه لم يركع وهو يقرأ فركع، يقول الأقوى البطلان، هذا فتوى البطلان ليس احتياط، فوق الاحتياط وهو فتوى. ولذلك كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام. البطلان ليس لتقدمه على الإمام، لأن التقدم إنما هو يضر إثم يرتب إثم وليس مبطلا، لأنه يرى واجبا نفسيا لا شرطيا. فعلى ذلك من يقول بواجب الشرطي فهذا أبطل صلاته لجهتين: أولا الخلل بالمتابعة، ثانيا الخلل بالذكر. ولكن مثل السيد الرامضان بقول المشهور الذين يقولون أن المتابعة واجب نفسي وليس شرطي، في هذا المورد بطلان صلاته ليس منسوبا إلى الإخلال بالمتابعة، بل منسوبا إلى الإخلال بالذكر أو بالقراءة، بما أنه أخل بالقراءة أو في الثالث والرابع أخل بالذكر فصلاته باطلة، وهذا الذي ذكره السيد رضوان الله عليه. ثم يقول كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطل الصلاة من جهة ترك الذكر. طبعا هذا الأمر خارج عما قاله رضوان في نفس المسألة، وهو مسألة آخر: الإنسان رفع رأسه عمدا من الركوع أو السجود قبل أن يذكر، ركع ولم يأتي بشيء ثم قام، هذا صلاة باطلة. لماذا باطلة؟ لأنه تقدم على الإمام في القيام؟ لا، لأنه لم يذكر. تقدم على القيام ليس مبتلا، إثم رئيسي، ولكنه بما أنه لم يأتي بالذكر عمدا مبتلا للصلاة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.